لذلك هذه فائدة مهمة جدا، ألا وهي أن سير المحدثين التي نقرأها في كتب الرجال، في كتب الجرح والتعديل، الآن لا أكلمكم عن كتب المطولة في السلوك وما إلى ذلك، ولا حتى عن سير أعلام النبلاء، فضلا عن كتب مثل حلية الأولياء وما إلى ذلك، لا، أنا أتكلم الآن عن كتب الجرح والتعديل المباشرة اللي هي مثل تهذيب التهذيب لابن حجر. لا يوجد أحد يشتغل بالحديث اشتغالا حقيقيا لا يقرأ في مثل هذا الكتاب. سير هؤلاء المحدثين إذا قرأت فيها في كتب الجرح والتعديل التي هي مختصرة تعتبر وتركز على حال العدالة والضبط، فيها من التهذيب للسلوك، وفيها من الحث على العمل، وفيها من إصلاح القلب والنفس، شيء العجيب، شيء العجيب جدا. سير المحدثين الموجودة في كتب الجرح والتعديل من أعظم ما يمكن أن يفيد الإنسان، من أعظم ما يمكن أن يفيد الإنسان ويثمر له حال صلاح في قلبه وفي نفسه. ولذلك من الخطأ الكبير التعامل مع كتب الجرح والتعديل تعاملا آليا جامدا. إنسان راح يقرأ في كتب الجرح والتعديل عشان يعرف ثقة ولا ضعيف، لا، خطأ، هذا مهم لكنه ناقص. من المهم جدا أن تقرأ بروح، وأن لا تتعامل مع علم الحديث كآلة جامدة، وإنما يجب أن تتعامل معه بروح. فإذا قرأت في كتب الجرح والتعديل حاول أن تفهم هذه السير وتنظر في أبعادها، وترى المواقف التي جعلت منهم أئمة وعلماء، وانظر في كثير من الأبعاد التربوية والسلوكية الموجودة في سيرهم. ولذلك من يعني خلنا نقول من أجمل الثمرات التي يخرج بها القارئ لهذه الكتب أنه يبعد عن العجب بنفسه، يبعد عن العجب بنفسه. في الأيام الماضية طلعت على مقطع لواحد، يعني ما أريد أن يعني أن أتكلم فيه يعني، لكن واحد باختصار جاهل وصدر نفسه بطريقة عجيبة جدا، يعني يتكلم في الأمور الشرعية ويسأل أسئلة وكأنه مفتي ويجيب عنها بالمنطق الشرعي، ويعني باختصار شايف نفسه كثير يعني، وشاب صغير يعني، واضح من أي أحد عنده شيء من العلم ينظر في مثل هذه الحالة يعرف أن هذا لم يقرأ سير العلماء، لم يقرأ سير العلماء، لم يعرف منطق العلم ولا سبيله ولا سلوكه ولا إلى آخره. لذلك من الفوائد في كتب الحديث أنك دائما الاتصال بالسير، دائما الاتصال بالسير، وإذا اتصلت بالسير وقرأت قراءة واعية وعشت بروح، فمن المفترض أن تكتسب معاني كثيرة، من أهمها أن تعرف أنك لم تفعل شيئا، وأن الأوقات إذا أنت كنت مثلا تقدم 4 ساعات في اليوم ولا 6 ساعات ولا 8 ساعات في طلب العلم، فلا تظن أنها يعني هي الذي لم يأتي به أحد قبلك ولن يأتي به أحد بعدك، لا، تعرف أنه هي على الهامش في مقابل ما قدموا وفعلوا وواء إلى آخره. اقرأوا مثلا، احنا دائما نفتح كتاب العلل لابن أبي حاتم، صح، ونقرأ سئل أبي وسئل أبي وسألت أبي اللي هو أبو حاتم، اقرأوا أبو حاتم الرازي، أعطيني صفحات من صبر العلماء سريع، شوف هنا لعلي أخرج القصة سريعا، هنا عندك سيارة أبو حاتم الرازي، أنت تقرأ علل وجرح وتعديل لكن إيش اللي وراء، ما الذي وراء أبي حاتم الرازي؟ حتى الإنسان يعرف أنه هو يعني احترم نفسه. يقول هذا يعني نفسه ابن أبي حاتم يتكلم عن والده في كتابه، كتاب الجرح والتعديل، يقول سمعت أبي يقول أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ في الحاشية، يقول الفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة وهو 3 أميال نحو 5 كيلومترات يعني كم؟ 5000 كيلو مشيا على الأقدام. لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. هذه اللي أحصاها خلال 7 سنوات سيد. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، هذا كله على قدمي. وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس ماشيا، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، من الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. تمام؟ أجول 7 سنين. خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان. أنا عندي تعليق بس أني ماسكه يعني تعلق موضوع فين وصلنا. ورجعت سنة 221. وخرجت المرة الثانية سنة 42. ورجعت سنة 45. طبعا هذه 200 242 245. أقمت 3 سنين، وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة. طيب هذا الآن مثلا مثال أبو حاتم الرازي. أنت تشوف كتاب العلة بن أبو حاتم الرازي، أنت ببالك أنه أبو حاتم جالس على المكتب وولده يسأله ما رأيك في فلان مدري إيش، ثقة ضعيف. لا، هذه وراها 5000، أكثر من 5000 كيلو مشينا على الأقدام. هذه مو عشان يصل إلى كل العلم، هذا عشان أخذ بعض العلم الذي أخذه. وأيضا طبعا ليست هذه القصة التي أردت أن أذكرها عن أبي حاتم. هناك قصة أخرى أبو حاتم الرازي 108 يمكن تكون هنا. طيب أبي عبد الله 237. طيب في الخبر 237 شوف. طيب اسمعوا هذه القصة أيضا، هذه نقلها عنه ابنه في كتابه ثابتة. يقول: باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم والشدة من الشدة. قال: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و200. 14 و200 هذا كان صغير بحاتم الرازي، يعني كان شاب ليس كبيرا، 8 أشهر. وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة. ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع. ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا. فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي: قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار اللي هو ميناء أظن، وركبنا البحر، وكنا 3 أنفس: أبو زهير المرو الروذي وآخر نيسابوري. ولما كنا في البحر احتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك، فقالوا لي: اغمس نفسك في البحر. قلت: إني لا أحسن أن أسبح. فقالوا: إنا نشد فيك حبلا وندلوك في الماء. فشدوا في حبلا وأرسلوني في الماء، وأنا في الماء أريد إسباغ الوضوء. فلما توضأت قلت لهم: أرسلوني قليلا، فأرسلوني، فغمست نفسي في الماء، فقلت: ارفعوني، فرفعوني. وركبنا البحر ثم مشينا، فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، وضاقت بنا صدورنا، وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء. فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المرو الروذي مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه. ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحبي وتركني. فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر، ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، قال قد ذهب إلى ذاك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ، أحسن إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، إلى آخر الخبر. هذه قصة من قصص أبي حاتم الرازي في طلب الحديث، هذه في طلب الحديث وغيرها، يعني المحدثون وخبرهم عن الرحلة والمشي والتعب والنصر. الإمام أحمد مشى من بغداد إلى صنعاء، بغداد في العراق إلى صنعاء، احسب الطريق، مشى هو يحيى بن معين، راح يسمع من عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، مشي من بغداد إلى صنعاء، إلى آخره يعني من القصص. وهذا هذا العلم وراءه هذا النصب وهذا التعب، والنصب هذا والتعب ليس هو المعيار في صحته، وإنما هو دليل كاشف عن الجهد الذي بذل. معيار لصحته ما قدم فيه من قوانين ومعاني وأخبار. الشاهد من هذا كله هو أن الفرصة لطالب الحديث عظيمة جدا في إصلاح حاله ونفسه، وهو يقرأ في السير والتراجم. لذلك أنا أنصح أي طالب حديث، طلاب أكاديمية الحديث، أي طلاب حديث، أنصحهم أنهم يقرؤون تهذيب التهذيب كاملا، أو تهذيب الكمال كاملا. نعم، ليست هذه سنة مسلوكة في كثير من الدروس المتأخرة، لكنها سنة مسلوكة ومطروقة عند المتقدمين. نعم، ليس بكتاب تهذيب التهذيب، لأنه لم يؤلف إلا متأخرا، لكن هذا التأمل في سير المحدثين والقراءة، يعني هو كل علم الحديث أصلا كان قائما على معرفة الرجال والرواة، لأنه نصف العلم، هو نصف علم الحديث كان معرفة الرجال والرواة، وجزء من هذه المعرفة هو المعرفة المرتبطة بسلوكهم وأعمالهم، لأنه نحن في سياق الإسلام وعلماء الإسلام. لما تقرأ في ترجمة العلماء أغلب ما يحتويه أو تحوي تلك التراجم هي الأمور السلوكية، مع أنك تدلف إليهم من نافذة المعرفة، صح؟ لما تقول عالم، أنت تروح تقرأ عن إمام مالك، أنت إمام مالك تعريفه عندك أنه من أحد الأئمة الأربعة، صح؟ صح ولا لا؟ وإمام المذهب المالكي، ويعني فقه، وهذا اللي ببالك يعني. لما تفتح كتاب سير أعلام النبلاء مثلا وتقرأ الصفحات الكثيرة التي كتبها الذهبي عن مالك، ستجد وكأنك تقرأ في كتاب في علم السلوك أو التزكية أو الأدب أو التعبد أو أيا كان، وتجد فيها شيئا بلا شك من العلم، لكن ليس مفصولا في سياق الإسلام، تراجم في سياق تراجم علماء المسلمين. لا يفصل السلوك عن العلم، العمل عن المعرفة، لكن يمكن أن تقرأ في السياق الغربي مثلا، في سير فلاسفة الغربيين، يمكن أن تقرأ إنسان من أعظم رموز الفلسفة الغربية ومن من قام بنظريات كثيرة، ثم تقرأ في سلوكه تجد أن الراجل ضايع، يعني تجد أنه يعني السلوك رايح فيها، يعني ليس لا يتفق مع ما تظنه من لازم المعرفة، بينما في الإسلام لا. ولذلك كانوا يستنكرون إذا وجد أحد عنده هذه العلوم ثم لم يكن عنده من السلوك ما يفيد فلا يأخذون حتى عنه الحديث، لا يأخذون عنه الحديث إذا وجد في عمله ما يخالف علمه، ولو كذب كذبة واحدة، كذبة واحدة محدث لو إن شاء الله جلس طول عمره يحدث ما لم يتب توبة صادقة نصوحا، فحديثه كله لا يساوي شيئا عند المحدثين، لا يساوي شيء، كذبة واحدة بس. فهذه القضية قضية مركزية وجوهرية. لذلك أنا أنصح بقراءة مثل هذه الكتب والسير. فمثلا أنا الآن هذه لطلاب الحديث خاصة، أما لعموم الطلاب فقراءة السير بلا شك مهمة، مهمة جدا لنفس المعنى والثمرة اللي هي ثمرة معرفة سلوك علماء المسلمين، وأن يحترم الإنسان نفسه ويقدر نفسه ولا يعجب ويغتر. فلكن في طلاب الحديث جيد أن يضربوا عصفورين بحجر واحد، فيقرأوا في مثل تهذيب التهذيب حتى يعرفوا أحوال الرواة جرحا وتعديلا وشيوخ الرواة وتلاميذهم، وفي نفس الوقت يقرؤون بعض الجوانب في السلوكية في سيرهم. طبعا ليس في بداية طلب الحديث يقرأ تهذيب التهذيب، لأنه يعني فيه عسر، فيه عسر أقصد من حيث ما يجهد الطالب في القراءة، خاصة إذا كانت الأسماء ليست معروفة لديه. لكن بعد مدة من طلب الحديث ومعرفة الأسماء، أنتم الآن مثلا في غيث الساري تمر عليكم أسماء كثيرة بمدارات، ما يعني الإنسان أحيانا من الصعب أن يحفظها إن لم يراجعها مراجعة مستمرة يعني. لكن إذا قرأ سير هؤلاء في التهذيب أو في غيره يسهل عليه أن يحفظ أسماءهم. أما غير المتخصصين في الحديث أو غير طلبة الحديث فممكن من البدايات في هذه صفحات مصبر العلماء، كتاب الجليل لعبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، هذا الكتاب جميل جدا ومهم ومفيد كثيرا. وكذلك سير أعلام النبلاء، وسير أعلام النبلاء ليس بالضرورة أن يقرأ كاملا، ليس بالضرورة أن يقرأ كاملا. البعض يظن أنه كتاب مثل هذا لازم تقرأه ترجمة ترجمة، ليس صحيح. عادي ممكن تبدأ من البداية، بداية بالصحابة، ممكن تبدأ من البداية بعدين تأتيك بعض التراجم ليس فيها إلا أمور حديثية، سمع من فلان سمع منه فلان، تجاوزها عادي طالما أنك لست مهتما، ليس متخصص، لست متخصصا، لست تريد التخصص. فلذلك طبعا في بعض التجارب في هذا الموضوع، في مثلا جمال الدين القاسمي رحمه الله من علماء الشام المعروفين جدا، جمال الدين القاسمي قرأ تهذيب التهذيب كاملا، تهذيب التهذيب مع الكتابة بالقلم أظن في 10 أيام، 10 أيام هذا الكتاب طبعا مضغوط 4 مجلدات مضغوطة جدا، واللي هو أصلا مطبوع في 10 أو 12 مجلد. لا تتعجبوا يعني هذه قضايا يعني. أمس كنت مع الشيخ حسين عبد الرازق ففي عرض الكلام هكذا يعني لم يذكره كخبر، وإنما في عرض الكلام كنا نتكلم عن الرجال والرواة وما إلى ذلك وبعض الأمور الحديثية، فقال لما كنا لما قرأنا الترمذي في الفترة الماضية، متى قرأت الترمذي؟ قال قبل شهر. أكملته يعني؟ قال أكملنا الكتاب. قلت في كم؟ قال 5 أيام. 5 أيام قرأوا الترمذي كاملا، هذه 5 مجلدات عادي، هو قرأوها كاملة 5 دروس في اليوم، الدرس الأول 6 ساعات، الدرس الثاني ما أدري ساعة أو ساعتين وكذا، وخلصوا الخمسة أيام. فهو أصلا جاب عرضا إنه يعني شيء عادي يعني، ما هو شيء ترى عجيب يعني، مع تعليقات يسيرة جدا. هذا يعني ليس صعبا إنه الإنسان يقرأ مثل هذه الكتب، لكن المشكلة إنه إحنا تعودنا على نمط معين، وجزء من تعويدنا على هذا النمط المدارس والجامعات، لأنها تقولب العلوم بطريقة وتقولب موقفك منها وطبيعة تفاعلك مع الكتاب ومع العلم بطريقة باهتة يعني، باهتة تذهب الرونق والبهاء الذي كان عليه أهل العلم في التعامل مع مثل هذه الكتب. على أي حال لا يغفل الطالب الحديث عن أن يعتني عناية خاصة بسير المحدثين. ولكن هنا لفتة أيضا تربوية أختم بها في هذا المبحث، وأيضا كانت من ضمن التدارس يوم أمس مع الشيخ حسين، وهي أن أحيانا كما أن هناك جفاء في الوقوف عند سير المحدثين من الناحية السلوكية والتزكوية والمعنوية في السياق الحديثي، فهناك أحيانا غلو، يعني أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يضع مسافة بينه وبين هذه السير ويأخذ أحسنها ويوظفها توظيفا حكيما في واقعه. يعني في أحيانا يقرأ الإنسان هذه السير فينعزل عن واقعه، لأن في هذه السير من الزهد في الدنيا ومن الـ يعني خلنا نقول أحيانا عدم أو أحيانا احتقار النفس، أحيانا الإنسان إذا لم يأخذ هذه السير بوعي يقع في إشكالية أخرى، يقع في إشكالية أخرى. جيد، وحصل أن بعض طلاب الحديث أو بعض حتى مشايخ الحديث يعني يقرأ في مثل هذه السير وسير السلف وسير عبادتهم وزهدهم وكذا، فأحيانا وينظر أحيانا للواقع فيجد فجوة هائلة، فأحيانا يحصل في حالة انعزال أو ما إلى ذلك. شوف الصوت هناك. فالإنسان ينتبه فلا يجفو، لا يجفو يعني كما قلت لا يتعامل مع كتب الحديث على أنها مجرد آلة، ويقرأ السير قراءة جامدة جدا ثقة ضعيف وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت لا يغلو يعني يقرأ تلك السير قراءة ويريد أن يطبقها بحذافيرها على الواقع. الواقع مختلف والهمم مختلفة والنفوس مختلفة، لكن خذ أحسن ما فيها وطبقه بوعي وبحكمة وباتزان. لكن أنا برأيي أن من أهم وأعظم الثمرات التي تخرج من قراءة السير عدم الإعجاب بالنفس. لما تشوف واحد في مرحلة معينة بس من مراحل عمره مشي 5000 كيلومتر، هذا اللي عدها واللي فوق أكثر، 5000 كيلومتر مشاها مشي على القدم في طلب الحديث، بعدين تشوف أنت إيش سويت خلال نفس المدة، فتهدى شوية، تهدى تقول يعني الواحد يحترم نفسه ويقدر وكذا. ولما تشوف انه واحد عالم بعد كل رحلة طلب العلم بعدين يقول لك والله انا يعني، حتى في البخاري في شو اسمه في كتاب العلم لما قال ادركت 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكذلك في تدافع الفتية، وهذا باب معروف من أبواب العلم، من أبواب سير العلماء، تدافع الفتية، أنه يجي يستفتى العالم أو الشيخ وهو يكون من العلماء المشهورين أو الأئمة، فيدفع الفتية إلى غيره، ثم يدفعها الثاني إلى الثالث، ويدفعها الثالث إلى الرابع وهكذا. فالذي يقرأ في تلك السير ويتربى على سير أولئك يحدث عنده قدر من مضادات العجب والغرور. سبحان الله، اللي يتربى على هذه السير يحصل عنده مضاد للعجب والغرور، وتجد أنه يتحرز كثيرا ويتوقع كثيرا، حتى لو طلب العلم 25 سنة 30 سنة. هذا إيش تخيله، نتكلم عن ربع قرن طلب علم جاد، تمام؟ لا تحسب أنه بعد هذا النتيجة هو سيشعر في نفسه أنه شيخ الإسلام أو أنه العالم النحرير، وأنه يعني يلا اسألوني وأنا سأجيب عن كل مسألة. لا، بالعكس، ستجده نعم يتصدر ويعلم الناس ويربيهم، لكن في نفس الوقت تجده يحترم نفسه، وإذا جاءت أبواب لا يعرف يقول لك لا أعرف، الله أعلم، لا أدري، قد يكون، ربما، لعله، الله أعلم، وهكذا. هذا تجد الإنسان كما قلت لكم المقطع الذي رأيته قبل أمس، رأيته قبل أيام كمان، رأيته شاب صغير، يعني تعرف أنت جيدا أنه ليس عنده علم، هو ليس، لا أتكلم عن مجرد صغر السن، أتكلم عن مسيرته في القناة، جيد، ثم بعدين يتكلم بهذا الأسلوب وكأنه المفتي الأعظم، يعني أبدا أسلوب من لم يتأدب بأدب سير العلماء أبدا. فمن الخطأ والنقص الكبير جدا، وهذا يحصل عن طلاب الحديث، أنهم لا يستفيدون من سير المحدثين، وإنما يتعاملون، هذا أقصد كثير من الطلاب يتعاملون مع علم الحديث الذي هو مظنة أن تتأدب وأن يعني تسير على هذه المبادئ الذي يؤطر علم الحديث تأطير الآلة لا يستفيد مثل هذه المعرفة. وكثير من أهل الحديث ممن اعتنوا بهذا الإطار السلوكي والتزكوي تأدبوا بهذا الأدب، أدب أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو في الأخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأدب نقلة الحديث وبهمتهم وبعلومهم وبحكمتهم ما أورث لهم حالة من الصدق والحكمة والاعتدال والإمامة في الدين. وإذا رأيت مثل الإمام البخاري ستجد قطعا أن الإمام البخاري تأثر بسير الأئمة والعلماء، وقبل ذلك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. فالذي كان عليه الإمام البخاري مثلا لا يمكن أن يكون عليه الإنسان بمجرد أن يكون ابن تلك المرحلة فقط، إذا لم يكن قد انتمى أو قد مد إلى أئمة الإسلام بحبل وبسبب. يعني يجب وجوبا على طالب العلم لا يهمل هذا الباب وأن يتعامل معه باعتدال كما ذكرت.